بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاشتراك والترادف، بدأنا بالاشتراك وذكرنا كلام صاحب الكفاية رحمه الله، وملخص كلام صاحب الكفاية مبينا، يعني نبين كلام صاحب الكفاية رحمه الله لأننا سنعلق عليه. فبداية يقول بعدما يأتي بدليله على وقوع الاشتراك، يقول أن بعضهم يأتي، بعضهم قال باستحالة الاشتراك وبعضهم قال بوجوب الاشتراك. فمن قال باستحالة الاشتراك استدل بأنه يخل بالتفهيم المقصود من الوضع. حكمة الوضع، الغرض من الوضع هو تفهيم. لأن الوضع بيان ما في النفس، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. ومع الوضع لأكثر من معنى يصبح المعنى مجملا مبهما. الشيخ الأخوند رحمه الله أجاب بأمرين. أو قسم البيان بأمرين، تارة يكون دليلا على أنه عند العرف محال، تارة يكون دليلا على أنه في القرآن محال. ولذلك جعل هناك جوابان، جعل هناك جوابين. في البداية بدأ أن العرف قال منع استعمال المشترك عند العرف لخفاء المعنى، لخفاء القرائن. يجيب صاحب الكفاية رحمه الله أن على يجيب على أي شيء، على استعمال، على منع استعمال المشترك عند العرف، لأنه المعنى خافي مع عدم القرائن. يقول نستطيع أن نتكل على القرائن. يعني أنتوا قلت أن المعنى خفي، لماذا؟ عليك السلام. المعنى خفي لماذا؟ المعنى خفي لماذا؟ لأن القرائن غير موجودة. يقول ما في حال، فلنتكل على القرائن. إذا اتكلنا على القرائن يصبح المعنى واضحا، يعني هذا المعنى الخفي يصبح واضح، فيتم البيان وتتم الحكمة من الوضع. ثانيا، يعني أولا الاتكال على القرائن في البيان، ثانيا من قال أن الإجمال لا يكون حاجة بل غرضا بل قصدا مقصودا؟ يعني مين قال الكلام؟ يعني طبعا احنا للتذكير أن الفرق بين الإهمال والإجمال كلاهما إبهام، ولكن الإهمال إبهام مع عدم قصد، والإجمال إبهام مع قصد. ولو أشكلتم، يعني هيك عم يقول لهم، لو أشكلتم على الجواب الثاني بأن الإجمال غرض للمتكلم أي في حال الاستعمال، في نقطة مهمة، أن الإجمال قد يكون غرض المتكلم. مش هيك جواب الثاني؟ فلا مانع من الإجمال، يعني إجمال عند المتكلم في العرف مش مشكلة. هنا قد يقال أن الإجمال هو في حال الاستعمال، وكلامنا في حال الوضع. يعني قد يجي بالبال هالمعنى، أن المتكلم يريد الإجمال في حال، عليكم السلام ورحمة الله، المتكلم يريد الإجمال في حال استعمال، ونحن كلامنا في المشترك في الوضع. يعني فيمكن أن يجاب هذا الإشكال، هذا يعني احتمال، يعني استفهام يرد على في الأفهام، إنه عم تقولوا غرض الإجمال، طب هذا حال الاستعمال قد يرد، ولكن نقول لك قصد الإجمال إنما يكون في حال الاستعمال وليس في حال الوضع. ويجاب هذا الكلام أنه صحيح قصد الإجمال في حال الاستعمال، لكن كيفية إظهار الإجمال، يعني كيفية بيان الإجمال، خلنا نعبر التعبير، كيفية الإجمال لها طرق متعددة، إحداها أن يضع الواضع اللفظ أكثر المعنى ويكون ملتفتا أنه في حال الاستعمال قد يراد الإجمال. يعني بعبارة أخرى، نستكشف إمكان الاشتراك بنحو الإن، نستكشف إمكان الاشتراك بنحو الإن. طيب، كما لابد من ملاحظة أخرى هنا، وهي أن الكلام في استحالة الاشتراك، الاستحالة بأي شيء، بالمعنى، بأي معنى؟ بالمعنى المنطق، يعني الامتناع، والامتناع بالمعنى المنطقي سلب الضرورة عقلا، يعني حكم عقلي، مثل الحكم باستحالة شريك الباري، كالحكم باستحالة شريك الباري. كلام هنا الحكم بالامتناع عقلا، بالاستحالة عقلا. طيب، الدعوة هنا ما هي؟ الدعوة مخالفة الاشتراك لأنه يؤدي إلى إجمال، مخالفته للحكمة من الوضع. طيب، مخالفة الحكمة من الوضع يعني مخالف، يعني فعل أمر غير حكيم، هذا محال عقلا على العرف؟ لا، شفتين الخلل بالاستدلال وين بهالمسألة؟ لأن نحن نستدل، هم يستدلون الآن على الامتناع، أكرر الكلام، يستدلون على الامتناع عقلا، سلب الضرورة من أحد الطرفين، بأي شيء؟ بأن الاشتراك يخالف الحكمة من الوضع. احنا بنسأل، مخالفة الحكمة ممتنع عقلا؟ كل الناس، ثلاث ارباع الناس بتخالف الحكمة في أعمالها وفي ها، إلا إذا كان الواضع يجب عقلا أن يكون حكيما، وهو الله عز وجل، ما في غيره، إلا أن يكون الواضع يجب عقلا، العقل يحكمه بأن يكون حكيما. لكننا قلنا بأن الواضع هو الإنسان العادي، ليس الله عز وجل، إلا على قول قليل، يعني أنه الله وضع اللغات، ولكن يعني الوضع إنسان عادي، ومع كوني عاديا يمكن أن يخالف الحكمة. ليس هناك محالية أن الإنسان العادي يخالف الحكمة، بل كثيرا ما نراه لا يكون حكيما، بل أكثر من هذا الحكيم عند الناس هذا ممدوح، يعني نادر قليل. القرآن وآتيناه الحكمة، يعني شغل يعني أوصل. من هو الحكيم بين الناس إلا النادر قليل يعني. فمخالفة الحكمة ليست ممتنعة عقلا عند الناس. ولذلك لاحظوا الخلل في الاستدلال، يعني هو يستدل على الامتناع العقلي بمخالفة الحكمة التي هي ليست ممتنعة عقلا. طبعا لو خالف الحكمة، يعني الكلام في الصغرى، لو خالف الحكمة. ولذلك رحمه الله انتقل إلى يرحمكم الله، انتقل من مخالفة العرف إلى مخالفة القرآن. الآن في شيء آخر، عفوا، انتقل من الكلام منع الاشتراك عند العرف إلى منع الاشتراك في القرآن. ليش هذا الانتقال؟ طب ما شو الفرق بين القرآن والعرف؟ هذا كلام عرفي، يعني الله عز وجل يتكلم مع الناس بكلامهم بلغتهم، والسنة النبوية الشريفة والسنة أهل البيت يتكلمون مع الناس بلغتهم. لذلك انتقل من الكلام من منع الاشتراك عند العرف، لأن ما يعني لأنه كما قلنا بهذه العلة مخالفة المغرض أو نقض الغرض، نقض الغرض إنه يخالف الحكمة. طب العرف يخالف الحكمة شو يصير يعني؟ إلى مكان آخر وهو الامتناع عقلا عن مخالفة الحكمة، وهو القرآن. القرآن منزل من الله عز وجل، القرآن منزل من الله عز وجل، ولكنه يقع بشر، يقع بأمر، وهو أن الكلام في حصول الاشتراك وليس الكلام في استعمال المشترك. يعني
بس العقل يحكم بمخالفة الحكمة؟
العقل ما بيخالف الحكمة، لا مش العقل يحكم.
العقل لا يحكم، تعبد يعني الله سبحانه وتعالى حكيم.
مش تعبد الله، عقلا الله حكيم. ولأن الله حكيم عقلا،
نحن كيف عرفنا الله حكيم؟
بالعقل، وليس لأن القرآن قال حكي عليما حكيما، لأنه الله عز وجل يعني هذه فتنة البصر.
هيك بيصير مولانا دليل عدم العبثية.
الله عز وجل
تنزل الحكمة، تنزل الحكمة العقائدية،
هذه مسألة عقائدية صارت، أن الله عز وجل يجب عقلا أن يكون حكيما، لأن عدم الحكمة نقص، والنقص لا يكون على الله عز وجل إن شاء الله. فالعقل يحكم بأن الله حكيم.
أساس تنصيص الحكمة مولانا من وين؟ أنا بحكي هون بس
تنصيص حكمة عقل.
أساس تنصيص الحكمة مولانا ما أجى من عنا، إحنا ما عرفنا الله حكيم إلا عبر
لا لا لا، العقل يحكم بأن الخالق حكيم كامل من كل الجهات، عدم الحكمة منقصة، وجاء القرآن ليرشد إلى حكم العقل، وكان الله عليما حكيما. يعني حتى القرآن ما قال عليما ولم يقل حكيما، لو فرضنا العقل يحكم بأنه عالم حكيم، يعني فهذا إرشاده إلى حكم العقل. طيب
إذا التزمتم إن بالعقل أنه هو الذي إذا لم ننتجم في الجهة الثانية لأن العقل لا يخالف
الحكم. إيه؟ لكن العرف من يعني، لكن ليس ممتنعا أن العاقل العرفي العادي أن يخالف الحكمة. لا لا، لغير ضرورة. إذا الضرورة صار الإنسان المعصوم، الناس العادية تخالف الحكمة في تصرفاتهم العادية، قد يدرك الحكمة ما هي، لكن في مقام التطبيق بخالف الحكمة. هذا أمر موجود يعني. ولذلك انتقل يعني انتقل من العرف إلى القرآن، منع استعمال منع الاشتراك في العرف ومنع الاشتراك في القرآن. في القرآن الله عز وجل حكيم، لا يمكن أن يفعل شيئا يخالف الحكمة من الوضع، ولذلك قالوا أنه الله عز وجل لا يمكن محال من المحال العقلية أن يستعمل القرآن الاشتراك في القرآن، لأن الاشتراك يؤدي إلى إجمال.
هذا كان هو واضح. هو حكينا بلغتنا نحن أنتوا بتعملوا بيتنا
ماذا استعمل؟
أرخيب يا مش هو الوضع نحن اللي وضعنا
نحن وضعنا وهو يتكلم. ولذلك لاحظ التعبير، قالوا ماذا في التعبير رحمه الله؟ قال وأما منع استعمال الاشتراك المشترك، منع الاستعمال وليس منع الوضع. أحسنتم. وأما منع الاستعمال مش منع الوضع، يعني بعبارة أخرى الله عز وجل لا يستعمل المشترك في القرآن، مش أن لا أنه يكون دليلا على عدم الوضع في اللغة ثم عدم الاستعمال، لأن الإجمال يأتي من جهة الاستعمال لا من جهة الوضع. طيب القرآن لا يستعمله مشتركا أبدا، شو بيصير؟ فقد يقال هنا، لذلك انتقل إلى الكلام في عند من يحكم العقل بحكمته، لأنه لا يمكن أن يفعل شيء مخالف الحكمة، ولذلك انتقل إلى القرآن. لكن عندما انتقل القرآن، القرآن ما بيحدد لي أوضاع، لا يحدد لي وضعا، يعني كيف يتم الوضع أو كيف يتم الوضع مشترك أو مش مشترك. القرآن حدد لي استعمال، يعني استعمل الألفاظ الموضوعة، يعني ما كان موجودا استعمله بلغتنا. ولذلك قالوا بأن القرآن لا يمكن أن يستعمل المشترك، لا يعني هذا أنه المشترك غير موضوع، لا يعني هذا أن المشترك غير موضوع، غير موجود في اللغة. زين، أكرر النقطة، النقطة مهمة.
الله ما مشان مستعمل.
أن قد يقال أن القرآن لا يستعمل فيه المشترك، ولكن هذا لو تم ما بينفعني بالمطلوب. أنا عم بشتغل على شو؟ أن في اللغة في مشترك أو لا، في الوضع في هناك وضع مشترك أو لا، أنا عم بشتغل هناك. من هنا صار الانتقال إلى منع الاستعمال المشترك في القرآن. قالوا، نرجع إلى كلامهم، يمتنع استعمال المشترك في القرآن، يعني القرآن لا يمكن أن يستعمل المشترك. ليش؟ لأنه القرآن بين، فأما أن يتكل على قرائن أو لا يتكل على قرائن. إذا لم يتكل على القرائن، وقلنا أن المشترك يحتاج إلى قرينة معينة تعين المعنى الموضوع له، بخلاف المجاز الذي من باب الاسترات وكررها، يحتاج إلى قرينة صارفة تصرف على المعنى الحقيقي. فأما أن يستعمل مع قرائن أو بدون قرائن، بدون قرائن لم يعد بينا، والقرآن هو يقول فيه آيات بينات واضح، ومع القرائن صار تطويلا بلا
جزئية. في بعض فيه آيات، مش إنه كله.
أحسنت، حلو، التفات جميل. و وأخرى متشابهات، وبدون قرائن، يعني بدون قرائن أصبح مجملا، ومع القرائن صار تطويلا بلا طائل. ذكرنا وهذا أمر لا يليق بالقرآن الكريم، كلا الأمرين لا يليقان بالقرآن. يجيب صاحب الكفاية رحمه الله، أما لزوم التطويل بلا طائل فإنه يتم لو كان الاتكاء على القرائن المقالية على الألفاظ، يعني بدل أن نأتي بلفظ واحد نأتي بلفظين، بدل أن نأتي بلفظ واحد نأتي بلفظين، هذا تطويل بلا طائل. أما لو كان الاتكال على الحال بضل نحتاج إلى لفظ واحد على القرائن الحالية يعني. هذا أولا. وثانيا لأن الإجمال والإهمال والإبهام قد يكون غرضا للمولى. ذكرنا أمس بعض الأمثلة، وقد أخبر الله تعالى بوقوعه في القرآن، فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الأمر نحن نؤيده. أما الأمر الأول وهو كون الاتكال على القرائن تطويل بلا طائل، فليس دائما كذلك، لأن التطويل قد يكون غرضا للمتكلم، هو بده يطول، هو يريد التطويل. والغرض كما يكون يقتضي الاختصار قد أحسنتم، قد يكون مستحسنا الإطلال والتطويل. والاختصار اللي هو مطلوب في الأصل، خير الكلام ما قل ودل، إلا أنه قد يصبح قبيحا عندما يخل بتمام المقصود، لأن البلاغة كما عرفوها، شو عرف البلاغة؟ مطابقة الكلام لمقتضى الحال، فقد يكون من مقتضى الحال الأطناب. ولذلك قالوا أحيانا مثلا خلاف البلاغة ما هو؟ إطناب ممل أو إيجاز مخل، هيك بصير. أما الأمر الثاني وهو ترك القرائن وجعل الإبهام والإجمال، يعني أن يكون الإجمال غرضا، فذكرنا أمس بعض الأمثلة، نعطيكم مثال آخر اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وغشيهم من الأمثلة، وغشيهم من اليم ما غشيهم، بالبلاغة موجودة مختصر المعاني مرة معنا. طب لماذا لم يبين مقدار ما غشيهم من اليم؟ لأن عدم ذكر الكمية يؤدي بالذهن، خذ بخيالك قد ما بدك، كناية عن الكثرة. لو قال مثلا غشيهم من اليم 4 أمتار مثلا طول، صارت 4 أمتار. أما عندما قال وغشيهم من اليم ما غشيهم، أبهمها، يعني خذ بخيالك ما أردت، هاي معناته. فأحيانا قد يكون الإبهام غرضا حتى تسرح بخيالك ما صنع ما شئت، خذ بخيالك من الكمية، من كمية اليم ما أردت، كان ينطلق الخيال. وغشيهم من اليم ما غشيهم، فإذا إهمال الكمية، وهذا أمر مقصود، وهذا أمر مقصود وفيه من البلاغة الكثير. لم يبين القرآن المقدار، وهو أشد في بيان الكثرة من بيان المقدار. وطبعا الإبهام في أشياء كثيرة مش بس باللغة، ليلة القدر أبهمها، العمر أبهمه، إلى آخره، وهل مجرد. والنتيجة أن الاشتراك غير ممتنع عقلا، هذه النتيجة الأولى. في المقابل ذهب بعضهم إلى وجوب الاشتراك عقلا، يعني المقابل التام، إلى وجوب الاشتراك عقلا بدليل. خلصنا الامتناع، هلأ صار وجوب، بدليل عدم تناهي المعاني وتناهي الألفاظ. الفان. وأجاب عليه صاحب الكفاية رحمه الله بأمور. فهذا الدليل ما هو؟ المعاني كثيرة غير متناهية،
عدم تناهي المعاني تناهي،
والألفاظ متناهية. وإذا أردنا أن نضع لكل معنى أصبحت الأوضاع غير متناهية، وهذا محاله. ليش؟ يقول رحمه الله وهو فاسد من أمور. جوابه: أولا، يستلزم صدور غير المتناهي عن المتناهي، يعني الله يرحمه ندخل احيانا بدخلونا شغلات ما خصها بالالفاظ بس مش مشكله راح نفوت فيها شوي صغير لالتفاته بسيطه يعني بس لا تكل كلام. صدور غير المتناهي عن المتناهي لماذا؟ لانني اذا اردت ان اضع لكل معنى اصبحت معاني غير متناهيه، يعني الموضوع له غير متناهي، يعني الاوضاع غير متناهيه. طب مين الواضع؟ الانسان. وانا متناهي فيلزم صدور غير المتناهي عن المتناهي. هذا اولا. ثانيا لو تجاوزنا الاشكال انه يمكن صدور غير متناهي عن المتناهي لو فرضنا، او تجاوزنا الاشكال بانه الواضع ايضا غير متناهي وهو الله عز وجل، يعني انت لا تقول بان الواضع هو الله، بس انا اقول لو فرضنا ان شخصا يقول ان الواضع هو الله، الله غير متناهي والاوضاع غير متناهيه، ليلزم فلو تجاوزنا هذا الاشكال ونقول ان الواضع هو الله عز وجل، بصير الواضع غير متناهي والاوضاع غير متناهيه وما في مشكله، فيلزم صدور غير متناهي عن غير المتناهي، فهذا امر قليل الفائده، لان الحاجه للاوضاع محدوده. مين محتاج للاوضاع؟ الانسان، والانسان محدود فاوضاعه محدوده. الاوضاع غير متناهيه الله حطها، بس حاجتي من الاوضاع متناهيه، ولذلك عبر تعبير قال فالاوضاع غير متناهيه غير مجديه، عبر بتعبير غير مجدي هو صاحب الفير رحمه الله. ثالثا اننا نرفض الصغرى، يعني كلام صاحب الكفايه رحمه الله، وهي ان المعاني غير متناهيه، وذلك لان الكليات متناهيه، اما الجزئيات فهي وان كانت غير متناهيه الا ان وضع الالفاظ باجزاء كلياتها تغني عن وضع الألفاظ بأزائها. يعني بدل ما أحط لكل أسد 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 لكل واحد اسم، خلص كلمة أسد، كما ذكرنا في مثال الأسد أمس وضع له لفظان، اسم جنس أسد وعلم جنس أسامة، كل واحد له استعمالاته طبعا، وهما كافيان في الحكاية والإرشاد والإشارة إلى هذه الذات، إلا إذا كان هناك غرض شخصي فيوضع للأسد بعينه اسما. يعني هذا الأسد له ثلاث كلمات، ثلاث ألفاظ وضعت له، لفظ كلي أسد، علم جنسي أسامة، وأنا إذا مت لي فيه كثير قد أضع له اسما، مثل كما يسمى الكلب كذا وإلى آخره، فيصير له ثلاث ألفاظ، هذا ما في مشكلة. طيب ورابعا إن باب المجاز واسع. هذه أربع إجابات أجابها صاحب الكفاية
باب المجاز مش واسع والله،
إيه، فيتم التعبير به ولا داعي للاشتراك. خلصنا، هذا كلام يعني أربع أمور أجابها صاحب الكفاية، لكننا نقول أن الصحيح في الجواب صحيح أمرين، يعني بنجاوب جواب سليم. أولا لا نسلم بتناهي الألفاظ، يعني أنت جبت لي أن الألفاظ متناهية، من جبت؟ فإن الألفاظ
المعاني
غير متناهية، والألفاظ أول شيء هي المعاني متناهية أنا برأيي، لكن الألفاظ أنت تقول أن الألفاظ غير متناهية، من جبت؟ يعني لا نسلم بذلك، يعني فإن الألفاظ أيضا غير متناهية، فبالإضافة إلى تكثيرها بالحركات، يعني الحركة بتكثر، يعني مثلا كلمة جنة فتحة وكسرة وضمة، جنة وجنة وجنة، فبالضم معناها الدرع جنة، وبالفتح معناها جنة، يعني الرياض الغناء بستان بساتين الحلوة، وبالكسرة معناها الأمر المستور، الجن، الجنة مستور. مثلا كلمة بر أو بر أو بر لها ثلاث معاني، فبالضم معناها القمح، وبالفتح معناها البر، الأرض، الطفر، يعني خارج البناء، خارج المدن، وبالكسر معناها العطاء والوفاء، البر. فبالإضافة للتكثير بل يدعى عدم التناهي. خلينا نقول شغلي أنا، يمكن بحرفين بل بحرف واحد الألفاظ لا تتناهي. ألف باء، ألف باء باء، ألف باء باء باء، وهلمتر. كما جعلنا في الأرقام برقمين، فيك تعمل رقم غير متناهي برقم واحد، حرف يعني رقم الواحد، حط واحد 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 إلى إلى يوم يبعثون، إلى لا متناهي الألفاظ. من قال أنها غير متناهية؟ يعني أنت أسقطت علينا أمر مسلم، لا مش مسلم، لا.
متناهي.
ثاني القدرة على التركيب غير متناهي، ولذلك على الألفاظ مركبة غير متناهية. حرفين بقدر أعمل لك ألف ألف ألف.
الكثرة هل تعني، الكثرة هل تعني ذلك؟
الكثرة لا تعني عدم التناهي، بس هي ألف باء، ألف باء ألف، ألف باء ألف باء، ألف باء أهل مجر بالضال مليون بالملايين، مش هيك؟ هذا أولا. ثانيا هذا المهم، لو سلمنا بأن بعدم تناهي، بأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، لو سلمنا بذلك فإن الاشتراك لا يحل المشكلة. أنت عم تقول لابد من الاشتراك حتى تحل مشكلة التناهي، ليش؟ لأن درسنا بالرياضيات، في الرياضيات والفلسفة أيضا، وبشرح التجريد أذكرها أيضا في علم الكلام، تذكروا بشرح تجريد الاعتقاد عندما يسأل مسألة التناهي وعدم التناهي، تذكروا أخذ حصة من من غير المتناهي لا يجعله متناهيا، بضل غير متناهي. أخذ حصة من غير المتناهي يبقى غير متناهي، هو اسمه غير متناهي، تاخذ شافي منه شو تعمل ولا شيء. كما الله عز وجل عندما يقال نقول لا تنقل لا تنقصه خزائنه، هو إذا أعطى شيء الله عز وجل ما بينقص لأنه غير متناهي، قد ما يعطي غير متناهي بضل هائل. ولذلك أخذ حصة، أو إذا قسمناه بالنص، إذا تذكروا أن الغير متناهي اللي هو عبارة عن مثلا صفر على صفر إذا تذكروها، أو واحد على الانفينيتي يعني، أو صفر على صفر بصير، هيدي اقسمها بالنص بتضل غير متناهي، اقسمها على الربع بتضل غير متناهي، إذا بتذكروها بالرياضيات بالحساب، وهي أمر مسلم يعني. فالاشتراك لا يحل المشكلة، يعني الاشتراك ماذا يصنع؟ بياخذ بعض المعاني بيحط لها، بيخفف يعني المعاني متناهية غير متناهية والألفاظ متناهية، قد ما تشيل منها ما عملنا شيء. فالاشتراك لا يحل المشكلة، لا يحل المشكلة أبدا. فلذلك لا معنى بالاستدلال على أن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية نستدل بذلك على وجوب الاشتراك، ما له معنى الكلام كله. والنتيجة عدم وجوب الاشتراك، فإن صار عندي نتيجتين، الأولى عدم امتناع الاشتراك، الثانية عدم وجوب الاشتراك. والحاصل بيطلع لحد الآن أن الاشتراك ممكن بالإمكان الخاص، أي سلب الضرورة عن الطرفين. وقد استدل صاحب الكفاية رحمه الله على وقوع الاشتراك بثلاثة أمور، وهي النقل والتبادر وعدم صحة السلب، ثلاثة أمور. أما النقل، شو يعني نقل؟ نقل لغويا، من أن وضع اللفظ لأكثر من معنى موجود أعطوا بعض الأمثلة كثير على ذلك. وفيه يعني الاستدلال بالنقل على وقوع الاشتراك غير سليم، مردود صغرى وكبرى، مردود صغرى وكبرى. الاستدلال بنقل اللغويين وقوع الوضع في اللغة العربية مردود صغرى وكبرى. أما الصغرى فلأن اللغويين بشكل عام لم يتطرقوا للأوضاع، تطرقوا للاستعمالات. ذكر ذلك الشيخ المظفر رحمه الله إذا تتذكروا بأصول المظفر، يقول الكلام، يقول عدا كتاب أساس البلاغة للزمخشري. وأما الكبرى فإننا لا نسلم بحجية قول اللغوي، يعني قول اللغوي ليس بحجة علينا حتى نأخذ به. إذن هي مرفوضة صغرى وكبرى. إذن الدليل الأول لصاحب الكفاية رحمه الله وهو الاستدلال بنقل اللغويين على وقوع الاشتراك، هذا الدليل غير تام. الثاني التبادل، أي انسباق الذهني عند إطلاق الألفاظ المشتركة إلى أحد المعاني لا بعينه لا إلى معنى خاص نسلم به. يعني عندما أقول كلمة عين يأتي للذهن هذا المعنى وهذا المعنى وهذا المعنى، هذا مو مسلم. وعدم صحة السلب أيضا عن أحد المعاني، يعني لا أستطيع أن أسلب كلمة عين عن المعنى الباصرة مثلا أو عن النابعة، بقدرش أسلب، وهذا دليل على الوضع. هذان الدليلان نسلم بهما. ولذلك رحمه الله لو أن صاحب الكفاية استدل بهذان الدليلين دون النقل، والنتيجة إلى حد الآن إذن رفض الامتناع، يعني المشترك ممتنع؟ لا مش ممتنع. ورفض الاشتراك الوجوب أن المشترك واجب؟ لا، بل نقول أنه ممكن بالإمكان الخاص، بل هو واقع أيضا بالتبادل وعدم صحة السلب وصحة الحمل أيضا وبقية يعني إحنا تذكروا قلنا هناك سبع علامات للحقيقة، بعضها ثابت وبعضها غير ثابت، لكن في سبع للحقيقة ذكروا وذكروا شأنها. غدا إن شاء الله عز وجل نكمل.